الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كما طلبنا بالأمس، أرجو أن يكون الحضور أكثر، وأرجو أن تكون الكتب كذلك موجودة بشكل أكبر. من أجل أن يكون التركيز والمتابعة أبلغ ويرجع في ذلك الفائدة إن شاء الله، مما أكثر التفسير إن شاء الله. فليقرأ الشرح، اقرأ التفسير، وكان مغوة وابن زيد ولو بذلت ولو بذلت قبل ما قبل. أرجو أنكم قرأتوا هذا في البيت قبل ما تأتون كما طلبنا منكم. ما معنى قول الشيخ في تفسيره أن تبتلى نفسا بما كسبت أي لأن تبتلى إلى آخره؟ ممكن أن تقرر ما قاله الشيخ؟ إيش اسمك يا شيخ؟ اسمك يا شيخ؟
محمد يحيى.
قرر ما قرره الشيخ هنا في معنى تبتلى، يعني اقرا الكلام ووضحه. الصبح إلى آخره. ما معنى قوله: وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة بمعنى وحاصلها الإسلام والهلكة والحرص على الخير والإتيان إلى آخره؟ إيش يعني؟ فقدر المقالة والشيخ توضح لي ما مراد الشيخ. المعنى واضح وظاهر، إنما أنا أريد يعني على المعنى حينما ننظر في كتب المتقدمين ك كتفسير الجليل وغيره، نريد أن حينما تمر على العبارات أن نفهم مراد الشيخ، وإن كان المعنى من الآية ظاهر، المعنى من الآية ظاهر، وإنما أريد أن أنظر كيف تفهمون عبارات المتقدمين. يعني هذا هو المهم، لأن النظر في كتب المتقدمين وهي مصادرنا الأصلية وهي مراجعنا وأقوال العلماء وشروح أهل العلم وتفسير أهل العلم، نحن ننظر فيه، فإذا كنا ننظر فيه ولا نفهم أساليبهم ولا عباراتهم لا نحقق الفائدة المرجوة. ومن هنا يهمني أن أرى مدى فهمكم لعبارات المتقدمين، ولماذا مثلا قال ذلك، ولماذا قال وكل هذه الأقوال العبارات متقاربة بالمعنى وحصل إلى آخره. ما في شيء. اسمك إيش؟ عثمان. أيوة. أي. ليس بينها سعر ضيوة. نعم، هذا مراد الشيخ على معنى أنه نقل عن السلف تفسيرات كثيرة لمعنى تبسل، أن تبسل نفس بما كسبت. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك ويبتعد عن هؤلاء اللاهين واللاعبين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وإنما يذكر بالقرآن. ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومهمته التذكير، ويذكر بماذا؟ يذكرهم حتى تقوم عليهم الحجة. وذكر به يعني بالقرآن، والضمير يعود إلى شيء متحدث عنه في آيات سابقة، في مثل قوله تعالى في السورة قل أنكم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فسبق الحديث عن القرآن، وكذلك أيضا هم طلبوا آيات كما مر معنا في آيات كثيرة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، ورد الله عز وجل عليهم دعواهم وقال لو نزل على آية قلنا الله قادر على أن ينزل آية إلى آخره في ما سبق. فذكر الله عز وجل أن الحجة القائمة والمحفوظة والباقية هي كتاب الله، ولهذا قال وذكر به يعني بالقرآن، أن تبتل نفس بما كسبت يعني ذكر به حتى تقوم المسؤولية وتقوم الحجة، ولئلا يؤدي ذلك إلى هلاك. ومادة بسلة هي حقيقة ترجع إلى معنيين، حينما ترجعون إلى كتب اللغة تجدونها محصورة تقريبا في معنيين، معنى الإسلام ومعنى الارتهان. معنى الإسلام بمعنى أسلمه بمعنى تركه، بمعنى أسلمه، ولهذا في الحديث المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه. فالمراد الإسلام هنا بما الترك، وادعى أن تبسى نفس يعني تؤاخذ بما كسبت وتسلم إلى فعلها وإلى عملها وبخاصة. والمراد بالكسب هنا الكسب السيء، لأن الكسب يطلق على كسب الخير وعلى كسب الشر، كما في قوله تعالى بما كتبت غير لهم مما كتبت أيديهم وغير لهم مما يكسبون. فالكسب هنا مراد به كسب الشر، لأن الكلام وعيد، كما أنه يطلق على كسب الخير. ولهذا قال أن تبتلى نفس بما كسبت، يعني تؤاخذ بما كسبت من شر ومن سوء وما عملت من سوء. فحقيقة في اللغة هناك معنيان لمادة بتلى، وهو الإسلام أو الارتهان. ترتهن بمعنى أيضا بمعنى مؤاخذة، بينما كل نفس بما كسبت رهينة، فعلى معنى مرتبطة ومتعلق ثوابها وعقابها بعملها، متعلق. ولهذا الارتهان الرهن هو ارتباط شيء بشيء، الارتهان. وحينما يكون كل نفس مرهون بعمله على معنى أنه معلق به، إن كان خيرا فالجزاء خير، وإن كان شرا فالجزاء شر، والجزاء من جنس العمل. لكن أيضا الحبس، لأن بعض السلف سماه حبسا، كذلك الارتهان فيه معنى الحبس، الارتهان فيه معنى الحبس، منه حتى الرهن الذي في المعاملات هو فيه معنى الحبس، على معنى أن العين المرهونة تكون محبوسة من تصرف صاحبها حتى يتمكن صاحب الحق من أخذ حقه من هذه العين المرهونة. إذا لم يتمكن من عليه الحق أن يدفع الشيء المتعلق. فإذا أيضا الرهن فيه معنى حبس، الرهن فيه معنى حبس. ومن هنا قال الشيخ: وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة. يعني الرهن من مثلا أن ابن عباس قال كذا، والحسن قال تسلم، وابن عباس الصبح وقال قتادة تحبس، وقال مرة، يعني وقال قتادة مرة، يعني له تفسير آخر، على معنى أن قتادة نقل عنه تفسيران، قال مرة تحبس، وقال مرة تحبس، وقال مرة كما قال ابن زيد يعني تؤخر، وقال الكلبي تجزى. قال: وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة، وحاصلها الإسلام للهلكة أن تبتلى نفسا بما كسبت، يعني إذا كان تفسير الكسب هنا بمعنى الشر، فإذا أسلمت للشر نتيجة عملها ونتيجة أنها لم تأخذ بقول المذكر وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحرص عن الخير إذا كان معنى الارتهان عن درجة المطلوب. لكن هنا يبدو الارتهان، فعلى حسب ما قال قوله: لكل نفس بما كسبت رهينة، أيضا يبدو والله أعلم أن السياق في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كما في سورة المدثر، هنا الكسب أيضا بمعنى الشر، كسب الشر، بدليل أنه استثنى إلا أصحاب اليمين، فدل على أن المراد بالكسب هنا كسب الأشرار، وإن كانت تطلق العبارة يطلق على الخير وعلى الشر، لكن لما استثنى أصحاب اليمين دل على أن المقصود بالكاسبين هنا هم غير أصحاب اليمين. إذن هذا هو وجه التقارب في هذا المعنى. قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. لو كان في غير كتاب الله، وكانت لأقوادر الذين اتخذوا اللعب واللهو دينا، لاحظ الفرق بين السياقين أو بين الأسلوبين. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لو قال وذر الذين اتخذوا اللعب واللهو دينا، ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق بين العبارتين، أنا أتيت بهذا حتى نعرف ونتميز معنى قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. يعني هناك من اتخذ الدين لعبا ولهوا، وهناك من اتخذ اللعب واللهو دينا. واضح المقارنة؟ أريد مزيد إيضاح منكم، أريد مزيد إيضاح منكم. أي حال، نعم هذا هو المطلوب، لكن أريد مزيد إيضاح حتى تكون المشاركة أكبر. ما في عبد الدب جعل الدين اللعب واللهو. أيوة اللعب واللهو دينا بدأوا ماذا؟ اتخذوا اللعب واللهو دينا. اتخذوا اللعب واللهو دينا واتخذوا الدين لعبا ولهوا. ما استفهمنا ذلك. أريد وضع النقل الجميل الصحيح التي أريد يعني حينما تعملوا فيها فكركم يصبح لكم المعنى أكثر. هكذا كان أقرب أنا أوضح يعني لأن هو الكتاب الثاني كل حال انا اردت مثلوبين حتى يكون المعنى اوضح. ففي قوله سبحانه وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا على معنى ان الله عز وجل شرع لهم دينا وجاءتهم ديانة من السماء جاءت بها رسل الله فاتخذوها لعبا ولهوا. اما انهم أفرغوا الأحكام والتشريعات عن مضمونها وجعلوها لعبا، إما اقتصروا على الأشكال وعلى القشور وتحول الدين من سلوك ومن حلال وحرام ومن تشريع إلى أشياء يستمتعون بها، إما أن تكون أكلا أو طريقا للأكل بالباطل مثلا، وإما طريقا للتزلف إلى الناس، وإما أي غرض من الأغراض نقلوا الدين عن أصله وعن غرض يجعلوه لعبا ولهوا وفرغوه عن مضمونه. فصور التشريع موجودة عندهم لكنهم لم يعملوا على نفس غرض الشارع وهدف الشارع ومقاصد الشارع، وإنما سلكوا به مسلك التلهي واللعب والاشتراء مثلا بآيات الله ثمنا قليلا أو اتخاذ طقوس معينة وطريقة في التدين على غير ما شرع الله عز وجل، على معنى أنه على حسب ما اشتهت نفوسهم. بينما الأصل في الدين أنه تكاليف، والأصل في الدين أنه اتباع وليس انقيادا لشهوات النفس. ولهذا غالبا أهل البدع يجدون نشاطا في بدعهم. لماذا؟ لأن فيها تغيير ولأن فيها تمشي مع هوى النفس، ولهذا البدعة لا تستمر غالبا، تنتقل إلى بدعة أخرى وتتطور وتزداد تزداد حتى تستمر، لأن هذا نوع من يوافق هوى النفس. بينما الاستمساك بالحق وعدم التغيير هذا فيه مشقة على النفس، فالنفس تحب التبديل وتحب التغيير، فإذا ما غيرت فإن هذا اتباع للهوى، فهذا نوع أيضا من اتخاذ دين الله لعبا ولهوا. بينما الصدر الثاني اتخذوا اللعب واللهو دينا على معنى أن حياتهم كلها لاهية وكلها لعب. تقريبا يمكن أن نقول أن الحياة المعاصرة الحضارة العصرية أغلبها اتخذوا اللهو واللعب دينا، يعني ليس لهم أي صلة أوامر الله عز وجل وأقصد طبعا غير المسلمين يعني في الحياة العلمانية والمادية بالضبط بمنتهى الدقة المادية اتخذوا اللعب واللهو دينا يعني جعلوه دينا والمراد بالدين بمعنى ما كان عادة وليس الدين بمعنى دين تشريع إنما جعلوه دينا يعني جعلوه عادتهم على معنى أن حياتهم مبنية على اللهو واللعب هذا الاسلوب الثاني اتخذوا اللهو واللعب دينا يعني صارت حياتهم وصار ديدنهم هو اللهو واللعب بينما الاسلوب الثاني الأول كما في السياق القرآني أن هناك دينا عندهم ولكنهم جعلوه لهوا ولعبا إما بتفريغ الأحكام والتشريعات عن مضمونها وإما الانحياز لهوى النفوس وبخاصة في باب البدع فإن هذا أيضا من اتخاذ الدين لعبا ولهوا ولهذا تلاحظ حقيقة في كثير من الشعارات الصوفية والطرقية تلاحظ أن كثيرا ما توافق هو النفوس وليس ما علاقة إما طرب وإما موسيقى وإما هز وإما إلى آخره لأن هذا نوع من اتخاذ الدين لعبا ولهوا لأن غالبا التغييرات هذه تحبها النفوس التغييرات في الأهواء والتغييرات في ما يوافق هو النفس وإن كان إذا ظهر بأنه هذا محبة لله أو محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ولهذا يوغلون في الأناشيد الصوفية ويوغلون في الطرق ويوغلون حتى في الهيئات وفي اللباس وفي التغيير كل هذا نوع من يعني يوافق مشتهيات النفوس فمن هنا ينبغي أن ندرك معنى قوله تعالى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فليس يعني كما أنه أحيانا وإن كان هذا يعني وبخاصة في أهل العلم وفي العباد ينبغي أن نلاحظ في هذا كثيرا ولأن مدخل الرياء في هذا دقيق جدا فحتى أحيانا كما يدخل حتى في باب الزهد تجد بعض الناس يتظاهر بالزهد ويلبس الثياب غير ذات الشهرة مثلا أو يقصر ثوبه تقصيرا ملحوظا أو يكبر الإمامة أو نحو ذلك أو ذكر العلماء ذكر الغزالي والنووي وغيره في حتى في طرق الشيطان في هذا في مداخله على العباد ومداخله على الزهاد فأحيانا قد يجد الإنسان حظ لنفسه في أنه يتظاهر أمام الناس بملابس الزهاد والملابس العازفين عن الدنيا فهذا لا شك أن الأصل هو الزهد والأصل الإنسان يعني يتخفف من الدنيا لكن عليه أن يعالج مداخل الشيطان في هذا ومداخل أغراض ومشتهيات ومحبات النفوس في هذا فإن الآية في هذا دقيقة ولماذا سيأتي لها مزيد بس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين وكفر أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هذه كلها معاني مرتبطة بهذا المعنى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وسيأتي لا سبق عفوا سبق الكلام عليه في سورة المائدة لكن القرآن يفسر بعضه بعضا وسيأتي أيضا في سورة العراف كذلك في وصف أصحاب النار وهذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيروا علينا من الماء المرضى رسول الله قال إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم كما نسي لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فإذا القرآن مليء بالتنبيه على هذا وكما في سورة العنكبوت في آخرها في وإن الدار خلق لها الحيوان لو كان يعلم الآية أول آية وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لها الحيوان فالذين فالله واللعب هو يكون بهذا حتى يكون في القضايا الدينية إذا أسلم الإنسان لنفسه هواه فهذا هو الفرق على كل حال بين الأسلوبين فلو كان الأمر في غير كتاب الله وكان السياق وذر الذين اتخذوا اللعب واللهو دينا فإن هذا لها معنى وفي السياق القرآني وذر الذين اتخذوا دينا لعبا ولهوا لها معنى آخر، لكن ذكرنا أسلوبين حتى يتبين المعنى المقصود. هل قرأتم هذه في البيت المشايخ؟ ثم قال سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هذا أيضا مرتبط بما سبق وبخاصة فيما يتعلق بتحرير توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وقلنا لكم إن السورة تتحدث عن مواضيع أساسية كبار، بعضها فيما يتعلق بإثبات الألوهية وبعضها فيما يتعلق بالتعنت في طلب المعجزات وطلب الآيات، وبعضها يتعلق بجانب كبير وهو من جانب العقيدة أيضا، وهو حق التحليل والتحريم لله عز وجل وأن هذا إلا وحده وليس للآلهة. وسيأتي لهذا مزيد بسط في الخطاب مع المشركين، وكل ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات يومين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله إلى آخره. وكذلك زين لكثير من المشركين قبل أغلبهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إلى آخره وقالوا هذه أنعام الحرب الحجر لا يطعمها إلا من نشاء. كل ذلك تطاول من الكفار في صرف التحليل والتحريم لغير الله وإنما هي لآلهتهم، وهنا إثبات لتوحيد الألوهية. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وسيأتي قصة إبراهيم وكذلك نبي إبراهيم ملك السماوات والأرض ليكون الموقنين إلى آخر المحاجة، كل ذلك لإثبات حق الألوهية لله عز وجل. فهذا يمثل أحد الأجزاء الرئيسية في هذه السورة كما سبق أن ذكرنا في مقدمتها وفي مواطن كثيرة. فقال سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. إذا المخاطبة مع هؤلاء كان حقا عليكم أن تنظروا في وأن تعملوا عقولكم التي وهبكم الله عز وجل إياها وأعطاكم وسائل المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أن تعلمون أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل، حتى ولو كانت هذه الآلهة أنبياء أو ملائكة أو أي مهما كان هذا المعبود من دون الله عز وجل، فإن الحقيقة أنه لا ينفع ولا يضر. فكيف إذا كانت حجارة أو كانت كواكب وأشماس وقبور وشموس وأقمار؟ قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذا حقيقة وتأكيد على أن عبادة غير الله انتكاسة في العقل وانتكاسة في الفطرة. أن يعبد إنسان مخلوق أو أن يعبد إنسان مثله هذا انتكاسة، رد على العقل ونرد على أعقابنا، لأن من عبد غير الله فقد انتكس في التفكير وانتكس في العقل وانتكس في فطرته وفسدت. فقال بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. يعني كالإنسان يعني في صحراء ضل الطريق ومعه إخوان يدلونه على الهدى ومع هذا لا يستجيب، وتستهويه الشياطين، وقد يكون الشياطين شياطين الإنس أو شياطين الجن، ولا معنى أن يكون المراد إن الشياطين أو شياطين الجن، وبخاصة أن السورة تعرضت الشياطين الإنس في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشياطين يمكن يراد به شياطين الإنس أو شياطين الجن، لأن يعني شياطين الجن أيضا لها أثر على الإنسان، ومثل الغيلان كما ذكر الشيخ في التفسير أيضا. والإنسان إذا حصل عنده شك أو ارتياب حتى في أمور الدنيا يأتي له أفكار وأشياء العقلاء لا يقبلونها. الإنسان صلى الله عليه وسلم إذا وقع في حيرة تأتي له أفكار بعيدة جدا. على سبيل المثال، أنت إذا شككت مثلا بأخيك أو شككت بصديق وتركت لنفسك الأفكار، تفكر أشياء بعيدة حينما تعرضها على الإنسان البعيد والإنسان العاقل يقول كيف هذا بعيد ولا يمكن، لأن الإنسان إذا ظل سواء ظل فكري أو حتى ظل في البرية، إذا روى الإنسان لا يكاد يرى معلما، لا يرى أشجار، لا يرى معالم، لا يرى جبال، تضيء عليه الطرق. كلم استهوشته الشياطين في الأرض حيرة لا يدري أين يوجه، لأن الإنسان إذا أرغل في الضلال سواء كان ضلالا فكريا أو ضلالا ماديا، ضلالا في الطريق، ضلالا في البرية، ضلالا في الصحراء، تختلف عليه المعالم. قد يكون في المقام كان يعرف ويفهم، لكن يلتفت عليه ويعجب بالفعل. فإذا كان الإنسان في مثل هذا ثم كان له إخوان يهدونه ويدلونه ثم لا يستجيب، هذا لا شك أن طريقه الهلاك قطعا وجزما. ولهذا الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يوضح هذا: ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولهذا وصفه بأنه حيران، لأن الإنسان إذا لم يكن حيران وإن كان في الصحراء لا يضر، إذا كان ما ظن وعرف الطرق حتى ولو كان في وسط الصحراء، إما أن يعرف الطرق بالأشجار والجبال التي اعتاد أن يمر بها، أو أن يعرفها عن طريق النجوم، أو يعرفها عن طريق الشمس إذا كان في النار وهكذا. لكن الكلام مع الحيران، الحيران هذا لا يدري أين يذهب، لا يعرف طريقا ولا يعرف معلما ولا يعرف منارات ولا علائم ولا دلائل، فهو حيران. والحيران لأن مشكلته هو أنه لا يدري يقوم بيد من، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ومع هذا لا يقبل. وهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المدعوين، هؤلاء في معمعة وفي مهايا طرق ضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم موقف على الطريق يبين لهم ويدل لهم، فمن استجاب فهو الذي ينجو، والذي لا يستجيب هذا هو الحيران. قل إنه الله هو الهدى، يعني لا هدى إلا هدى الله. وإن رأيت في الناس عبقريا، وإن رأيت في الناس عقولا، وإن رأيت في الناس إنجازات مادية، فالهدى على الحقيقة هو هدى الله، لا هدى أحد من خلقه أي بسة. ولعل واقعنا المعاصر ولا أريد أن أطيل خير شاهد، أبناء هذا العصر من أبناء هذه الحضارة المادية بلغوا في العلم مبلغا، وبلغوا في الإنجازات المادية مبلغا، ويصلوا إلى أمور لم يصل إليها السابقون ولا شك، وهي أمور تأخذ بالألباب ولكنها ليست هداية البتة، وإنما كان في كثير منها مصدر قلق ومصدر أذى ومصدر غرر لأصحابها ولغير أصحابها. على الرغم من الإنجازات المادية المشاهدة، وعلى الرغم من المظاهر العبقرية والذكاء والإنجاز والعمل الدؤوب إلى آخره، ولكن الهدى هدى الله. مهما رأيت من مظاهر الإعجاب ومهما رأيت من مظاهر الإنجاز، فإن حقيقة الهدى هدى الله، ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ففي هذا الباب ليس هناك إلا إسلام واستسلام لله عز وجل، لأن العقل البشري غير قادر على أن يبلغ الهدى، وإنما الدين الحق من عند الله. لو أردنا أن نشرع لأنفسنا فإننا لن نهتدي البتة، ولهذا أمرنا أن نسلم لرب العالمين، ننقاد في باب الهداية لله، ولا أحد بيده هداية البتة، وإن كان عاقلا وإن كان ذكيا وإن كان عالما لكنه لا يهدي أبدا. الهدي هو الله عز وجل، ومن أمرنا أن نسلم وأن نستسلم وأن ننقاد لله عز وجل في أمور الدين. أمور الدنيا الله عز وجل أذن لنا في ووهبنا من الوسائل المعرفة ما نعرف به أمور دنيانا وننجز ونوسع، لكن أمور الدين لله وحده. ونقيم الصلاة واتقوا، لأن هذا أيضا من مفردات الإسلام لله، والإسلام له إقامة الصلاة والتقوى كذلك أيضا. فقد يكون معنا الإسلام هنا جانب العقيدة والتقوى جانب العمل، كما تجمع بين الإيمان والتقوى. وأنا أقيم الصلاة والتقوى وهو الذي إليه تحشرون، تذكير بيوم البعث، تذكير بيوم البعث من أجل أولا إثباته وتأكيده، ومن أجل خضوع القلب ورقته واستسلامه، لأنه إذا علم أن هناك يوما يحاسب فيه ويقف فيه بين يدي ربه يحاسبه عما قيل وصدقه، فإن هذا أدعى إلى الاستجابة. قال وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أيضا إثبات أولا لحق الله عز وجل في العبادة، لأنه هو الذي خلق السماوات وغيره لا يخلق شيئا، وهو إثباته كذلك من جانب آخر للبعث، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلقهما بالحق أليس بالباطل، سواء خلقها بالحق من حيث إنها قائمة بالحق على نواموس وعلى قوانين ثابتة بغير عمد ترونها فهي مخلوقة بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق والأمر يوم يغض السور عن الغيب والشهادة والحكم الخبير. فيما يتعلق بالاستفات الشياطين في العالم الحيران، أريد منكم أنكم تراجعون كتب التفسير إن كان هناك سبب نزول، أو إن كان هناك شخص بعينه ضرب فيه هذا المثل، تراجعوا كتب التفسير لتكون من الجلسة القادمة. كذلك في قوله ويوم يقول كن فيكون، لاحظوا في تفسير الشيخ ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمريكا من البصر وأقرب، ويوم منصوب إما على العطش على قوله إلى آخره. وجدتوها؟ ها؟ في تفسير الشيخ؟ ما تشيخ؟ اللي معك ابن كثير؟ الذي معك ابن كثير؟ لا اللي خلفك اللي خلفك. اقرا تفسير الشيخ ويوم يقول كن فيكون، اقرا اقرا ارفع صوتك ارفع صوتك. بدا واعادته اضمار فعل تقديره واذكر يوما، تقديره واذكر يوما، بس ايش معنى هذا؟ ايش اسمك يا شيخ؟ اسمك ها؟ كل واحد مرة اسمه اليوم سجل جسم؟ ايش معنى ما معناه؟ طبعا مسألة نحوية عراضية يعني ايش هو نوايا منصوب اما على العطف منصوب إما على رفع على قوله واتقوه وتقدوه إيه كان ما تعرف النحو؟ تعرف؟ اسمك إيه؟ تعرف؟ الولد نتركها للجلسة القادمة تتأملونها ونسعنا صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. نعم وليه يقول هذا أيضا يتصل به هذا يقول ذكرت لباس الشهرة وكذلك ذكرت أن التقصير الثوب والتكفير يعني ذلك يعاد خروج غرزة الثوب من نفس الساق لا هذا كله مطلوب لكن أنا أقصد مدخل الرياء فيه مدخل الرياء فيه أنا لا أقصد أتكلم أنا أقصد مدخل الرياء فيه والإنسان أحيانا يعني قد الأصل لا تكسبهم إن شاء الله طهارة القلب ونقاء القلب هذا هو الأصل وأيضا نحن لا نحاسب الناس على على على, على ما في قلوبنا أننا نستهين فلان أنه يقصد الرياء بتقصير ثوبه أو بإطالة مثلا لحيته أو بتكبير عمامته أو نحو ذلك أو بلباس اللباس الدون أو اللباس المتواضع أو نحو ذلك لا نستحيل لكن هو مدخل يعني ولهذا أكثر ما يؤذي العباد من هذا الباب كما أنه أكثر ما يؤذي العلماء من باب الحسد العلماء فيما بينهم مدخل الحسد بينهم شديد وخاصة وإن لم يظهر لكن تجد المنافس قرينه ويسعى في الحق من زميله ويسعى في منافسة زميله منافسة غير شريفة ونحو ذلك هذه مداخل لا نعرفها قد يظهر رد علمي ويجتهد وقال الشافعي وقال أحمد وقال ويأتي بما لم تأتي بالأوائل لكن نيته الله أعلم بها تجده عالم ورميع ويرد على فلان من العلماء علم ومليء بالعلم لكن أحيانا صلى الله عليه وسلم يفسد بفساد النية وهذا لا نحكم على أحد لأن هذه أعمال قلوب إنما نحذر منها حتى الإنسان يجتهد في إخلاص نيته كذلك الاستمساك بالسنة لا شك أنه هو المطلوب لكن أيضا الإنسان عليه أن يحذر وأن يعالج نفسه وقلبه لئلا يقع ولهذا أيضا قال بعض العلماء في الإسبال في قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلا فبعض العلماء أخذ بهذا القيد وقال إذا جره ليس خيلاء نشي عليه بعض العلماء يقول إذا جره ليس خيلاء إما لأن من بذاته قوي وإما لأمور أخرى وإما ما على بال الخيلاء بعض العلماء قال إنه أقل حرام كراهة ولكن العلماء في الشعر إنما المحرم أن يكون خيلاء قال بهذا بعض العلماء أخذ منه الوصف في الحديث من جر ازره خيلاء او ثوبه خيلاء لم يزل الله اليه فيقابل ذلك انه ايضا اذا اظهر التمسك بالسنه ويقصد شيء اخر يريد صرف وجوه الناس اليه يريد اظهار بمظهر الزهد والتقشف بينما في داخله ولهذا نسال الله السلامه احيانا يؤتى العباد والعلماء كذلك بالغيبه والنميمه و وهذه أمور صعبة وشديدة أحيانا قد يسأل العابدين أو العالمين أو الزاهدين يقطعون ويشرحون في الله وإن كان صائم يوم الخميس كان صائمين في المسجد ويشرحون في عباد الله ظاهره السنة وظاهره الخير ولكنه ليس عنده من طهارة القلب ومن نقاء القلب ما يدعوه إلى أن ومن قوة الإيمان والتقوى ما يدعوه إلى الإعراض والكف عن أعراض الناس فهذه قضايا دقيقة وهذا لا يعني الإنسان ما يتمسك بالسنة يقول أنا ما وراء الناس هذا أيضا لا لأن الإسلام أيضا أمرنا بالمظاهر على معنى للإسلام شعائر الإنسان ما يصلي يقول يصلي للبيت يقول هذا غير مقبول لماذا؟ لأن الصلاة شرعت جماعة للرجال فالمسجد لماذا بنيت؟ فإذا ما تقول أنا ما أصلي في المسجد رياء أخشى الرياء غير صحيح إنما الرياء عمل قلبي حاول أن تمسك في الرياء لا أن المحاسب يقول لا أنت ما جيت المسجد إلا مراعي يطلع برا ما صحيح وأنا أقول صل في بيتك لأنك إنسان من الرياء، هذا ما نعرفه. إنما الواعظ والمذكر يحذر الناس منه، لكن ما يحكم على فلان أنه مراعي أو فلان غير مراعي، هذا أمره إلى الله عز وجل. لكن شعائر الإسلام الظاهرة لا بد من إظهارها، فاللحى السترة أو إزار المؤمن يكون فوق الكعب ونحو ذلك، هذه مظاهر لا بد من الاستنساك بها. لكن مسألة الرياء هذا أمر قلبي. الشعائر الظاهرة الطواف، الصلاة، الحج، بل حتى الصدقة، الصدقة الله عز وجل أذن بأن تكون حتى عالمية، إن جبت الصدقات في سمع الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مما يدل على أن الرياء قلبي. أحيانا قد الإنسان يظهر شيئا يعطي وقلبه نظيف، وقلبه نظيف، وأحيانا يفر ويعطي وبعدين بعد يوم يومين يقول لك أنا أعطيت فلان، ولا تجده بطريقة أخرى يعرض إذا جاء الفقير يفلح صدقته بالمن والأدب. هذا قد يكون أبطل السرية التي عملها به في إنفاقه أو في صدقته. فإذا أمور القلوب هذه إلى الله عز وجل، إنما يحذر الواعظ والمذكر منها، لكنه ما يحكم على أحد لأنها مراعي أو غير مراعي. يقول جنس الأعمال في الآيات واحد، في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك ظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك ظالمون. يقول جنس الأعمال في الآيات واحد وهي عدم استحقاق الكفر، فلماذا اختلف في الأحكام على فاسقون وظالمون وكافرون؟ إما أنه كما ذكر بعض العلماء، يقول إن الآية الأولى في اليهود، والآية الثانية في النصارى، والآية الثالثة في المسلمين كافرون وظالمون وفاسقون، ولكن هذا بعيد لأنه كما ذكر السائل الجزء واحد. وإما أن يقول أنها بمعنى واحد، لأن الكفر هو ظلم والكفر هو فسق ولا شك، الكافر فاسق والكافر ظالم، بل الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، وسمى المشرك ظالما ايضا، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك، ان الشرك لظلم عظيم. فالظلم كفر والكفر ظلم والكفر فسق، لكن ليس كل ظلم كفر، كل كفر ظلم وكل كفر فسق، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والكفر طبعا وضع الشيء في غير موضعه، والفسق والخروج والكفر فسوق. ولهذا قال الله عز وجل في الشيطان في إبليس ففسق عن أمر ربه يعني خرج، فالكفر خروج لا شك عن الحق، والكفر ظلم من حيث أنه وضع للشيء في غير موضعه، لكن ليس كل ظلم كفرا، لأنه قد يكون إنسان ظالم وليس بكافر، لأن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وقد لا يكون كافرا، وكذلك الفاسق، فالإنسان فاسق ولكنه لا يكون كافرا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ وقد لا يكون كافرا. فإذا قلنا إنه الكفر مخرج منا، فإذا يكون الظلم هنا بمعنى الكفر والفسق بمعنى الكفر فلا تعارض. وكذلك إذا قلنا إنه كفر دون كفر، إذا قلنا إنه كفر دون كفر أو كفر نعمة كما ذكر الله التفسير، فيكون أيضا الظلم هنا يعني يشترك فيه في المعنى. هذا جزاه الله خير المساهمة منه في ما طلبناه بالأمس، يعني إذا كانت مقترحات في طريقة التدريس حتى تكون الجدوى أكبر، لأن قلنا بالأمس أننا لاحظنا أنه الجدوى غير مفيدة، خاصة أن بعض الإخوان وقابلهم خارج الدرس مثلا وسائل في مناسبة واسعة لهم أجد ما عندهم شيء يعني، فهذا أزعجني كثيرا، فنحاول يعني نوجد طريقة تكون فيها يعني فائدة. وأيضا لا نريد يعني أرجو أن يفهم أننا لا نريد إحراج أحد ولا نريد إيذاء أحد أو أن يخجل أو أن نكشف التنمير أمام زملائي، لا هذا غير مقصود، لكن أيضا من جانب آخر ينبغي أن يكون لدينا قوة وعنده جرعة، وينبغي أيضا كما قلنا بس أن يأخذ الكتاب بقوة، طلب العلم ليس في حياة وليس في خجل. وأيضا ينبغي أن تقدموا لإخوانكم إذا غلط أخوكم أو لم يحسن، لا ينبغي أن يكون هذا محل نقد، لأنه لو كان يعرف ما جاء. ولو كان السؤال يعني مفهوما على ظلم ما طرحناه، إنما نطرح أحيانا بعض الأسئلة حتى لأنها إما تحتاج إلى نظر أو تحتاج إلى تأمل أو نريد أن نعرف مستويات الإخوان والطلاب. فينبغي أيضا تقدموا لإخوانكم إذا تعثر أو قال لا أدري، إذا قال لا أدري لا حرج، لكن لا يبغي في كل مرة يقول لا أدري هذا غير مقبول. أيضا ينبغي أنه لا يخذل الحياة ولا الخجل في طلب العلم، وأن يكون عندنا من القوة ومن الجرأة بحيث نستفيد. كما أننا ينبغي أن نقدر إخواننا إذا لم يحسنوا الجواب أو لم يعرفوا، فإن هذا هو شأن المتعلم أنه لا يعرف كل شيء. ولهذا زميلكم هنا يقول أقترح أن تكون طريقة زميلكم هو أحمد هم هكذا الأنصاري، يقول أقترح أن تكون طريقة التدريس عن نحو ثاني، أخذ الدرس بتأمل حتى يتمكن الجميع من فهمه، ثم يطلب حفظه إن كان مما ما لا بد من حفظه، ويكون الدرس أو الموضوع المطلوب حفظه أو فهمه محددا، ثم بعد الحفظ والفهم تكون المناقشة للتأكد من ثبات المعلومات. ونقترح أيضا إذا وافق الطلاب أن نبدأ من أول الكتب حسب الطريقة المذكورة، وهذا في النظر أحسن. لأن الكتاب من أول الكتب يعني هذا إذا بدأنا مما نحن فيه هذا خير كبير، لأن العلم يعني مرتبط بعضه ببعض ويدل بعضه على بعض، وأوليات العلم مثلا تختلف على حسب مستوى الطلاب. فلو أن بعضكم سأل أسئلة حتى ولو كانت أسئلة سهلة عند بعضكم فإننا نقدرها ونجيب عليها. فالأسئلة التي تأتي منكم تدل على المستوى، وكذلك نجيب عليها لأن يرتبط بعضها ببعض ويكون هناك تكامل بحيث المبتدئ يعرف والمتقدم أيضا يعرف. فالأسئلة هي التي تبين، وهي التي تربط، وهي التي تحدد المستوى، وهي التي أيضا كذلك تجعل المتأخر يلتحق بالمتقدم. لا معنى أننا كما قلت بالأمس نحدد الشيء الذي يعني سيقرأ مثلا في الجلسة القادمة، لا معنى نحدده، لكن كما قلت يعني أن نطلب من الجميع الحفظ هذا قد يكون متعددا. وإن كان يعني قد يكون من المستحسن أن الإنسان يعني يسألكم في الحفظ، لكن خاصة يعني قد يكون الإنسان يعني إما أنه صغير السن جدا بحيث يستطيع الحفظ، وإما يكون عذر من علاقة، إما أنه لم يتكلم بها ولم يبح بها لم يذكرها. لكن أنا أحب حقيقة أن نكون أكثر حزما وأكثر جدية في التلقي. لكن ماذا يعني هل من المناسب أن نأخذ أسماء الذين يلعبون في الحفظ الذي يرغب مثلا أن يحفظ ونتابعه في حفظه ونسمع له مثلا؟ هذا ما عندي مانع إذا رأيت أن هذا مناسب، الذي يرغب مثلا ويكون عنده جدية في التحصيل ويسجل اسمه ويكون مستعد للحفظ، إما أن يحفظ جميع الكتب كتفسير القرآن مثلا، يحفظ القرآن طبعا ونيل الأوطار مجموعة التوحيد كما قلنا هذه رسائل يعني قد يكون الحفظ فيها ليس متأكدا كغيرها من المثل التي أساد أهل العلم أن يهتموا بها. فعلى كل حال موضوع الحفظ هذا قد نؤجله يوم أو يومين أو أسبوع أو نحو ذلك حتى نرى. يعني على كل حال إذا كان له رغبة يسجل اسمه في الحفظ فلا مانع، ويحدد الكتاب الذي يريد يحفظه. هذا أيضا كخطوة أولى نشوف يعني جيد. أما تحديد الدرس في كل مرة هذا جيد، وكذلك هذا سنأخذ به إن شاء الله. مع أننا حريصين على أننا يعني أنا ألاحظ أن ومع هذا أنا ألاحظ أن سيرنا إلى حد ما متأخر. يعني مثلا في تفسير ابن كثير كلنا الآن حوالي 5 سنوات أو 4 سنوات ولدنا في سورة الأنعام، وهيك طبعا هو يعني من كم من والله مدة كان يوازي الأسبوع فقط ويوازي الأسبوع، ومع هذا يعني وخلال سنين الأوطار قريبة منه كذلك. فلازلنا في الجزء الثالث وهو 8 أجزاء، ف إلى حد ما يعني قد يكون كان بالإمكان أن يكون الإنجاز أكبر، لكن إن شاء الله الحال فائدة متحققة. فمن الغد إن شاء الله نخبركم عن المواعيد ومقدار ما يؤخذ إن شاء الله، لما نحدد تفصيل يعني غدا الجلسة القادمة. عليكم السلام. فالجلسة القادمة سيكون لكن طويل عشان لا نتمكن في قصة إبراهيم كلها. ويقال إبراهيم لأبي آزر استغنى أصلا من عليها نعم تفسير سبيل على تجزئة المصنف جعل الجزء الأول إلى وحاجة وقومة. على كل حال نحاول أن نأخذ الجزئين، يعني إذا وتنفع حجتنا سيلا وغمنا بالحق.